بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في بلدية الحوش ولاية بسكرة الجزائرية أن يقدموا لكم تسجيلاً لمحاضرة بعنوان فضل الصلاة، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى يوم الخميس 19 من شهر شعبان عام 37 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ضمن فعاليات دورة مجالس بسكرة العلمية الرمضانية الأولى، والتي نقلت مباشرة عبر إذاعة الورقات العلمية الجزائرية.
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فإني أرحب بالأخوة الحضور وفضلهم الله جميعا، وأشكر لهم حسن ظنهم بنا وحرصهم على إقامة هذه الدورات العلمية التي ولله الحمد هي نافعة ومفيدة. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يعينكم ويرزقنا وإياكم الفقه في الدين. أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإن أعظم دلالات هذه الآية دلالتها على أهمية عبادة الله الخالق العليم الذي خلق فسوى والذي فطر فهدى، الذي لا شريك له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في شيء من أفعاله جل جلاله. هذه الغاية وهذه الحقيقة، هذه الحكمة العظيمة، عبادة الله وحده، وكما شرع لعباده أن يعبدوه. لا تستقيم حياة العبد كلها إلا بتحقيق هذه الغاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإن أعظم أنواع العبادات توحيد الله الخالص، هو أعظم الأوامر وهو أبرز صفات أهل التقوى، وهو السبب العظيم في الفوز بالجنة والنجاة من النار. نسأل الله تعالى الجنة وما فرض إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما فرض إليها من قول وعمل. نعم أيها الإخوة الكرام، علينا أن نهتم بعقيدتنا الإسلامية الصحيحة ونؤمن بالله حق الإيمان ونؤمن بكل ما يجب الإيمان به. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وينبغي علينا الاهتمام بهذه العقيدة الإسلامية الصحيحة، ينبغي علينا أن نتعلمها وأن نعمل بها دائما وأبدا، وبالتالي نحذر كل الحذر من محدثات الأعمال ومحدثات الأقوال والأفعال. وأعظم تشرك بالله عز وجل أخطر الذنوب والخطايا. حافظ الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام على أنفسه وعلى أممه. نؤمن بالله ونؤمن برسل الله الكرام وأنبيائه الأعظام عليهم الصلاة والسلام، ونتبع سبيل المؤمنين نذكر برضا ربنا وبكل نعمته. أيها الإخوة الكرام، وإن أعظم العبادات بعد توحيد الله عز وجل الصلاة، فمنزلتها في الكتاب عظيمة، منزلتها كبيرة في الإسلام، ينبغي علينا أن نهتم بها وأن نعلم علم اليقين بأن منزلتها كبيرة في الإسلام، لا تصل إليها أي عبادة أخرى بعد توحيد الله عز وجل. وهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به، هي أكثر أركان الإسلام بعد الشهادتين، وواجبة كل مسلم ومسلما مهما كانت الأحوال، في حال الأمن والخوف، وفي حال الصحة والمرض، وفي حال الحرمة والسفر، وبكل حالة صلاة تناسبها بفئة وعدد، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فكما أن النور يستضاء به، فكذلك الصلاة تهدي إلى الثواب وتمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر. صلة بين العبد وبين ربه، يجد في المسلم لذة مناجاة ربه، فتفيد نفسه وتقر عينه ويطمئن قلبه ويفتح صدره وتقضى حاجته، وبها يرتاح من هموم الدنيا والألم. نعم أيها الإخوة، ورد في فضلها نصوص كثيرة تدل على أنه ينبغي للعبد المسلم أن يهتم بها اهتماما عظيما، كما كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يهتم بها ويعظم من شأنها. فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فإقامة الصلاة أداؤها كاملة بأقوالها وأفعالها في أوقاتها المعينة، كما جاء في القرآن الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإنها تذكر بالله عز وجل. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درني من شيء؟ قالوا: لا يبقى من درني من شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله منهن الخطايا. متفق عليه. فيا أيها الإخوة، ينبغي علينا الاهتمام بالتفقه في شأن الصلاة، والاهتمام أولا بالطهارة بها، رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر، كما هو مبين في كتب الفقه ولله الحمد. الوضوء لها كان يهتم به نبينا صلى الله عليه وسلم، ويطبق قول الله تبارك وتعالى في كتابه عنه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكم فيه من الفضائل، من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفاء عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظهار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظهار يديه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. حديث عظيم يدل على فضل الوضوء وفضل الطهارة وفضل الصلاة، فينبغي علينا المحافظة على الوضوء بأن تتوضأ كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتوضأ تماما بتمام، ونحمد الله عز وجل أن وضوءه نقل إلينا كما أن صلاته عليه الصلاة والسلام نقلت إلينا، وهي ولله الحمد موجودة في الكتب. ينبغي على المسلم أن يحترم بالجلوس إلى العلماء فيتعلم هذه الأمور، يتعلم كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعلم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدايتها إلى نهايتها. ومما يلاحظ أيها الإخوة وينبغي التنبيه عليه أن أحيانا تحصل من بعض إخواننا المسلمين أثناء وضوئهم ربما تكون سببا في بطلان الوضوء، ومن ثم تبطل الصلاة. بعض من الناس تجده لا يغسل وجهه كاملا القدر المطلوب من منابت الشعر إلى الذئن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ربما يغرب الماء في وجهه وينبو عن ما تحت عينيه أو ما جنب أنفه أو في عارضيه، فتبقى بقعا لم يصل إليها الماء، ومن ثم بطل الوضوء، وعلى ذلك تبطل الصلاة. كذلك يجب أن يغسل اليدين من الأصابع إلى المرفقين، هكذا اليد المعروفة، وهكذا المسح للرأس ينبغي أن يكون من المقدمة إلى المؤخرة، وهكذا التمرين ينبغي لك أن تخلل ما بين الأصابع وأن تتنبه إلى وصول الماء إلى كل مكان في القدم. وهكذا يدخل الإنسان في صلاته توضأ الوضوء المطلوب. فرض الله عز وجل على كل مسلم ومسلمة خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إذا توضأ ثم وقف مستقبلا القبلة ينبغي تحري القبلة الصحيحة. الحمد لله الآن وجدت الوسائل التي تدل على القبلة الصحيحة، ينبغي له أن يهتم بذلك اهتماما عظيما، وأن ينوي بقلبه فعل الصلاة، ولا يتحدث ويذكر النية ويقول نويت أن أصلي صلاة كذا وكذا، فذلك من الأمور المبتدعة، بل ينوي بقلبه فعل الصلاة ثم يكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر. ينبغي لك أن تثبت هذه الجملة باللفظ العربي الله أكبر، يحذر الإنسان أن يحرف فيها لأن يزيد فيها زيادة تخل بالمعنى، فبعض من الناس يخطئ ويقول الله أكبر يأتي بالواو، أو يقول الله أكبر ويحذف الباء وتأتي معها ألف يتغير المعنى، أو يأتي بالمد في نفس الجلالة الله، وهكذا من أنواع الأخطاء التي تحصل. فينبغي لكل مسلم أن يضبط كلمات الصلاة وأذكار الصلاة كما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. ارفع يديك مع التكبير حذو المنكبين او الى فروع الاذنين، تفعل هذا احياء للسنه. ثم تضع يدك اليمنى على ظهر كفك اليسرى والرفق والساحل، وتجعلهما على صدرك، وتنظر بخشوع الى موضع السجود. هذا هو المسنون الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام. ثم تستفتح بانواع من الاستفتاحات المقروءه، وهي والحمد لله متنوعه، ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت. ثم تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا، او تقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الجهر بها ورد اسرار بالجهريه، واكثر ذلك الاسرار الذي ذكره اهل العلم. ثم تقرا بها. وينبغي ايها الاخوه العنايه بسوره الفاتحه وبقراءتها كما انزلت، ومدها مدا بغير زياده ولا نقصها، لا تضيء في حروفها ولا تنقص منها شيئا، وتقراها فاذا انتهيت من قراءتها تقول امين. ثبت بالحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنه، فانه من وافق تامينه تامين الملائكه ذكر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث العظيم. ثم يقرا بعد الفاتحه سوره او بعض ما تيسر من القران، يجهر بالقراءه في صلاه الصبح وفي الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء، ويصر بها في صلاه الظهر والعصر والثالثه من المغرب والاخريين من العشاء. ومن السنه ان يقرا في الصلوات الخمس في صلاه الفجر بعد الفاتحه من سوره مفصل، سوره خاص وفي صلاه الظهر والعصر والعشاء يقرا من اواسط المفصل، وفي صلاه المغرب من قصار. هكذا السنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا فرغ من القراءه سكت سكت النحو، ثم يرفع يديه حذو منكبيه او حذو من اذنيه، ويقول الله اكبر ويركع ويضع كفيه على ركبتيه كانه غاضب عليهم، ويفرد بين اصابعه ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ويبسط ظهره ويجعل راسه حيال ظهره، ويطمئن في ركوعه ويعظم فيه ربه. قل سبحان ربي العظيم ثلاثا او اكثر، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم ارتحته، ويكثر من ذلك في ركوعه وسجوده. تثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرفع راسه من الركوع حتى يعتدل قائما، ويقيم صلبه حتى يعود كل فقار مكانه، ويرفع يديه الى حد من كفيه او اذنيه كما سبق، ثم يرسلهما او يضعهما على قدره، والسن وضعهما على الصدر مثل القيام اثناء القراءه. فإذا اعتدل قائما أو مأموما أو منفردا ربنا ولك الحمد، الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح. يقول هذا مرة وهذا مرة إحياء للسنة، وتارة يزيد ويقول حمدا كثيرا أجد مباركا فيه، وتارة يزيد من السماوات ومن الأرض ومن أما جئت من جئل يعني أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكل ما لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منحت ولا ينفع ذا اليد منك اليد. والسنة أن يطيل هذا القيام حتى يأتي بهذا المطلوب ثم يكبر ويهو شاهدا قائلا الله أكبر ويثبت على سبعة أعضاء الكفان والركبتان والقدمان والجبهة مع الأنف ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه ثم جبهته مع أنفه ويعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويبسط بطانه والقبلة. وإذا وضع ركبتيه قبل يديه فهذا أيضا ثابت وهذا عليه أكثر أهل العلم ويمكن أنفه وجبهته من الأرض ويجافي عبوديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويرفع مرفقيه وذراعيه عن الأرض ويضع رؤوس أصابع رجليه نحو القبلة وينصب رجليه ويفرق بين قدميه ويكثر من قول من الدعاء بعد قول سبحان ربي الأعلى ولا يقرأ القرآن في الركوع والسجود سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم مذنب الذنوب ثبت قلبي على دينك وغير ذلك من الدعاء فإنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفضله. ثم يرفع رأسه من السجود قائلا الله أكبر ويجلس مفترسا رجله اليسرى ناقبا رجله اليمنى وأصابعه إلى القبلة ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على الركبة وذلك واجب واليسرى كذلك ويبسط أصابع يديه حق ركبته ثم يطمئن في هذا الجلوس حتى يستوي قاعدا ولا يستعجل ويرجع كل عضد إلى موضعه ثم يقول رب اغفر لي رب اغفر لي وإذا جاءت اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فهذا ثابت أيضا وإذا جاءت وارفعني وادبرني هذا أيضا ثابت كل ذلك واحد بين السجدتين ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية الله أكبر ويصنع في هذه السجدة مثل ما صنعت الأولى كما سبق ثم يرفع قائلا الله أكبر ثم يستوي إذا أراد جلسة الاستراحة وهي من السنن يجلس جلسة الاستراحة قليلا لا ذكر فيها ولا دعاء ثم ينهض مكتملا على الأرض إلى الركعة الثانية ويصنع في هذه الركعة مثل ما نطق في الأولى إلا أنه يجعلها أقصر من الأولى ولا يستك وهكذا يعمل في صلاته ويخشع فيها ويقصد بها وجه الله تبارك وتعالى ويأتي بالذكر المشروع والدعاء المشروع من التحيات والصلوات تشهد الأول وتشهد الأخير ويتعوذ بالله من في آخر الصلاة كما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتعوذ بالله من أربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فيا أيها الإخوة ينبغي علينا الاهتمام بشأن صلاتنا والعناية بنا ومناصحة إخواننا الذين ينظرون الصلاة نظرا ولا يخشعون فيها ولا يهتمون بها فهذا أعظم ما يعلم به طلبة العلم إخوانهم وأهليهم وينفعونهم بذلك. أنتم ولله الحمد لكم شرف العلم وطلب العلم فاهتموا بذلك واقصدوا وجه الله تبارك وتعالى بذلك والدار الآخرة تزوجوا بذكرى ربكم فإن معلم الناس الخير لهم حكم عظيم عند الله عز وجل. فأوصي نفسي ثم أوصي إخواني جميعا أن نهتم بأمر ديننا كله وأن نسعى لناصرة الكفراء في ذلك، ويدعو الإنسان ربه بأن يعينه بذلك دائما وأبدا، وأن يثبت قلبه على دينه، وأن يرزقه العافية في الدنيا وفي الدار الآخرة. نحمد ربكم على أن تقام مثل هذه الدورات بينكم، والله من صدر العلم وطلب العلم العظيمة، وأوصيكم بالاستمرار في ذلك والعناية بنهج سلف الأمة وسبيل المؤمنين حتى نقدم على الله عز وجل، وقد قدمنا لأنفسنا أعمالا صالحة نجد ثمرها عند الله تبارك وتعالى، التي أعاد عباده المؤمنين بالمزيد من فضله. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.